وإذا سئل أن يعطى من الماء فعليه أن إيش أن يفعل لا يمتنع. لما كل هذا بيان لجواز إيش جواز الرقية، ويكفينا ما ذكره الشارع ومصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، والصحابة رقوا ورقوا، وجبريل رقى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله دليل على جواز الرقية، هذا هو الأصل. نعم. دائما يعني مثل ما قلنا التركيز على أنه إما يفعلها الإنسان بنفسه أو يفعلها الأخ لأخيه لكن بلا طلب. أما المنع هم يمنعون طلب الرقية أو السعي الكثير والإلحاح يعني في طلب الرقية، وهذا هذا هو الذي ينافي إيش كمال التوحيد وتحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، وكذلك فيه يعني منافاة لكمال التوكل على الله تبارك وتعالى. أما أن يرقى الإنسان نفسه أو أن يرقى بلا طلب فهذا لا تنافي بينه وبين التوكل على الله عز وجل. نعم. دعاء دعاء عام ولا في مرض معين؟
دعاء عام.
دعاء إيه؟ بداية. ليش؟ عبتاش المحصل إيش قال؟ فأدعو الله أن يجعلني من فطلب الدعاء من الفاضل هذا أصل وجائز لا شك. نعم. كان في المرض يعني إذا سأل عن المرض هذا لا شك يدخل في إيش أنه طلب إيش طلب الرقية من المرض. وإحنا قلنا يعني كلام أهل العلم وكلام مشايخنا أنه مجرد الطلب يعني عند الحاجة لعلها ما تتنافى في أصلها، يعني أصل الطلب ما لا يتنافى مع تحقيق التوكل وتحقيق التوحيد، لكن الإلحاح في الطلب أو أنه الطلب باب ووسيلة إلى تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى، تعلق الأسباب، لأنه قضية التوكل كما هو معلوم يعني التوكل على الله عز وجل، ذكر كثير من أهل العلم أن التوكل هو لب التوحيد، توكل لب التوحيد، أصل التوحيد، مدار التوحيد كله على إيش؟ على التوكل. واحد يقول كيف في آخر التوحيد عندنا توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات وتوحيد الألوهية؟ نعم. مدار التوحيد كله بأقسامه الثلاث حقيقة يدور على التوكل على الله تبارك وتعالى. كيف؟ قالوا الآن يعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية كل هذه الأمور يعني من حيث الاستلزام ومن حيث التضمن، وإحنا عبادتنا لله عز وجل وخضوعنا لله تبارك وتعالى هذه كلها مدارها على تحصيل المنافع ودفع ودفع المضار. يعني احنا لما نعبد الله تبارك وتعالى؟ ليش نعبد الله عز وجل؟ نرجو ايش؟ خير الدنيا والاخره، ونريد رحمه الله تبارك وتعالى في الدنيا والاخره، نطلب الجنه، قال حولها ايش؟ حولها مدلل، فالمدار مدار العباده مدار العبوديه مدار اعتقاد ان الامر وان النفع الربوبيه كلها ان النفع والضر كله عند الله عز وجل، الاسماء والصفات كذلك، الالوهيه انت تمارس هذه العبادات لله عز وجل تريد ايش؟ جلب المنافع ودفع ايش المضار في الدنيا وفي الاخره. والتوكل ما هو؟ التوكل هو بذل الاسباب الشرعيه التي توصل اليك المنافع او تدفع عنك المضار، بذل الاسباب الشرعيه، بذل الأسباب الحسية، بذل الأسباب المادية، السعي في تحصيل الأسباب التي يتحقق فيها وصول الخير لك أو لغيرك ودفع الضر عنك أو عن غيرك، هذا هو توكلك. لكن هذا الشطر، والشطر الآخر أنك أثناء ممارسة السبب الحسي يكون القلب متعلق بمن بالله عز وجل في حصول نتيجة هذا السبب عند الله. هنا الخطورة، يعني هنا مكمن الخلط العظيم، كما قال كثير من أهل العلم يقولون يعني مثلا الربوبية ما حصل فيها يعني انحراف وضلال عظيم جدا عند الناس، الله عز وجل ما ذكر انحراف الربوبية إلا في أي فرعون والنمرود، هلاك الأمم وضياع الأمم وضلال الأمم وأقوام الأنبياء كلها في مال إيش؟ ليه؟ ايش الفرق؟ قال لان الالوهيه، الالوهيه فيها جانب هو فعلك انت، ممارستك انت. ودائما الممارسات والجوانب التطبيقيه وكون هذا الامر الذي انا امارسه اخلصه لله تبارك وتعالى والقلب يكون فيه متعلق بالله عز وجل، ها؟ يعني اختلاف جانب علمي وجانب ايش؟ جانب عملي. الخوف ألوهية ولا لا؟ الخوف، التوكل، الحب، الطاعة، الخضوع في ألوهية. قالوا لأن الحب والخوف والطاعة كل هذه الجوانب فيها ما هو جائز لغير الله وفيها ما هو واجب لله تبارك وتعالى وحده. بخلاف ايش؟ الربوبية. الربوبية اعتقاد أن أفعال معينة لا يفعلها إلا الله، انتهى. المحيي هو الله، المميت هو الله، النافع هو الله. لكن الألوهية لا، فيها شق يجب ايش إفراده لله، وفيها شق نفس الكلمة الحب، الطاعة، في طاعة إذا صرف هذا الإنسان لغير الله يكون قد أشرك، لكن في طاعة تجوز، تجوز لغير الله. فالألوهية عبارة عن سلوكيات، وكل شيء كان عبارة عن سلوكيات وتطبيقات يتردد الأمر فيها بين الجائز لغير الله وبين الواجب لله تبارك وتعالى. هنا مجال ايش؟ مجال الخلل والخطأ والزلل، لأنه في شيء جائز لغير الله أخوه. تخاف من الأسد، تخاف من المرض، تخاف من الفقر، تخاف خوف طبيعي، خوف فطري، خوف جائز. يجوز أن تخاف من غير الله عز وجل في هذه الجوانب، مع أن في نفس الوقت في خوف معين وهو الخوف الغيبي. هذا لا يجوز إلا لمن؟ إلا لله. فمن صرفه لغير الله يكون قد أشرك. كون الخوف يتردد بين شيء جائز لغير الله وشيء واجب لله تبارك وتعالى، هنا كل ما كان الأمر أكثر اختلاف بين الجائز لغير الله. التوكل الآن، التوكل من هذا الباب. ليه؟ لأن التوكل ما تعريفه بذل الأسباب الشرعية مع تعلق القلب في حصول نتائج هذه الأسباب على الله. شقان، الشق الأول ممارسة الأسباب الحسية المادية، الشق الثاني وأنت تمارس هذه الحسيات والماديات والأسباب. القلب لازم يكون وين؟ صعب جدا. أنت الآن رايح عند الطبيب، أرجوك يا طبيب اكشف علي، أرجوك يا طبيب شوف المريض، أرجوك يا طبيب، وفي نفس الوقت تقول إيش؟ والله الطبيب سهل. حصول النتيجة الحقيقية منين؟ عند الله. الفصل بين هذا وبين هذا صعب ولا سهل؟ ها؟ صعب لا شك. خاصة زي ما قلت الإنسان لو تصور المريض وقال له في طبيب في الصين، يمشي ولا ما يمشي؟ والله يمشي. يمشي. هذا صعب. يحتاج الأمر إلى 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 يعني إلى توحيد، إلى إيمان صادق. لا يعني تحقيق فعلا. أن مع ذهابك ومع تعلق إلا هذا الطبيب، فإذا رحت قال والله الطبيب مريض، تحزن ولا ما تحزن؟ قال الطبيب ماخذ أجازة، طيب شوف لا إلا هو. صعب جدا إنه ما يكون في أي تعلق بإيش بهذا، أو مثلا الراقي أو التوكل. يعني شقان يا شيخ، شق ممارسة فعلية في حياتنا المادية للأسباب الحسية المادية من أموال وأشخاص وأعيان وغيرها، ها؟ وطب ودواء وغيره. والشق الثاني أنه وأثناء الممارسة لا تعتقد أن النتيجة من، يعني تأخذ حبة الأسبرين، ها؟ تأخذ حبة الأسبرين راح تقول إيش؟ أنه والله أخذ حبة الأسبرين أسبرين تمام. الأسبرين يقول لك واحد لا، البنادول لو أخذ بنادول أسرع. هذا صعب. تقول لا ترتبط بالبنادول ولا ترتبط بالاسبرين، لانه ممكن تاخذ 20 حبه اسبرين والصداع يزيد، لانه رب الاسباب، رب الاسبرين هو من هو الله عز وجل. فقالت تباشر السبب وتعلق حصول النتيجه برب السبب، لا شك امر مهم. من هنا كانت توكل ايش؟ لب التوحيد. تمارس الاسباب لتحصيل المنافع ودفع المضار، مع تعلق القلب في حصول المنافع ونتائج هذه الأسباب عليه وحده سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. كلام واضح. فمن هنا كان إيش التوكل له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأوصاف وكلها إيش في الجوانب. يعني مثلا المريض طبعا يطلب الرقية، المريض يطلب إيش؟ يطلب الدواء، يطلب الدواء، والكي إيش نوع من أنواع العلاج. فنقول له روح تعالج، لكن لا ترتبط بالعلاج ولا بالذي يباشر لك العلاج بالطبيب، ارتبط ايش؟ بالله عز وجل. هذا هو التوكل. واضح؟ نعم.
قال وايضا فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه. قال والفرق بين الراقي أن المستقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. قال وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل.
أقول لك أرد وإن تقرأ وإن أعد العبارة المستقي.
قال والفرق بين الراقي والمستقي
إيه نعم
أن المستقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله
كبير. لكن مثل ما قلت يعني قال الكثير من شيخنا ما هو مجرد يعني طلب الرقية هو تعلق القلب، لكن ايش باب يعني طلب الرقية والإلحاح في الطلب وسيلة وباب يؤدي بك إلى تعلق القلب بإذن الله. لذلك ايش سد الباب ها واستريح. كل ما واحد يقول بنروح عند الثاني يقول يا اخي اقرأ انت ليش اقرأ بنفسك انت يقول لك ما نعرف نقرأ، ما نعرف نقرأ الفاتحة، اقرأ الفاتحة. إذا الله عز وجل كاتب لك الشفاء ها والله تكفيك هذه. نعم. وإذا الله ما كاتب لك الشفاء والله رحت عند زيد ولا عند عبيد. لكن هو يشترط يقول لأبي زيد، طبعا عند عبيد، يقول لا. وبعدين يقول قلبي ما متعلق ايش؟ خلى القلب متعلق بالله. طيب يقول لك روح عند عبيد تقول لا إلا زيد. فلان زيد إذا قرأ يقول لك قرأته على طول. هذا تعلق ايش؟ بالقارئ. مو بالقراءة. والأصل أن يتعلق الإنسان بالقراءة لله تبارك وتعالى، كلماته ها بآياته سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. أما لذلك نقول يعني هنا الكلمة لعل تحتاج يعني ملاحظة منكم أنه السائل مستعطل ملتفت إلى غير الله إن داوم، أو نقول أنه الطلب طريق إلى تعلق القلب إيش، مو مجرد الطلب إيش تعلق. يعني ممكن الإنسان يطلب الرقية هو يكون قلبه متعلق بمن؟ بالله. لكن هذا لا شك ايش؟ أعز. ها هذا أعز. نعم.
قال وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل.
نعم.
فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكفيهم. وكذا قال ابن القيم.
نعم.
قوله ولا يكفون أي لا يسألون غيرهم أن يكفيهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرضيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت والظاهر أن قوله لا يرجعون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعلوا بهم ذلك باختيارهم، أما بكيف نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا وقطع له عرقا وتواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب النبي صلى الله عليه وسلم حي.
وروى الترمذي يقول الدمل يعني يظهر في باطن الجنب من الداخل وانفجاره يكون سبحان الله الى الداخل ما هو الى الخارج، يعني ما يخرج منه يعني ينصرف الى الداخل، فهذا ما ينفع فيه يقولون الا ايش؟ الا الكي. نعم.
يقول وروى الترمذي وغيره عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم توى اسعد بن زراره من الشوكه. وفي صحيح قال عن ابن عباس موضوعا الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشربة محجم وكية نار. وأنا أنهى عن الكيف. وفي لفظ ما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قد تضمنت أحاديث الكيف أربعة أنواع. أحدها فعله، والثاني
يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه باشر فعل إيش؟ نعم.
والثاني عدم محبته.
نعم أنه لا يحبه. نعم.
والثالث الثناء على من تركه. والرابع النهي عنه. النهي عنه ولا تعارض بينها الحمد لله.
كيف ما في تعارض؟ ها؟ نقول الفعل يدل على ايش؟ على الجواز فقط والترك
الترك أولى
نعم.
فإن فعله لا يدل على جوازه وعدم محبته ولا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة.
نعم.
قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون في الطيور ونحوها.
هذا الأصل، يعني الأصل في التطير له التشاؤم والتفاؤل، ولكن كانت العرب يعني أصل الأمر هذا عندها كان يعمل ويعني يمارسونه مع الطيور، يعني يجيبوا الطير وبعدين يحطوه في يعني مكان معين وعند يعني إرادة الأمر أو ذكر الأمر في نفسه ثم يطلق الطير الأول، ها فيشوف إذا الطير راح هكذا هذا دل على إيش كبسير، وإذا الطير يمن أو يعني ذهب شمالا وذهب أو ارتفع أو نزل أو فكل حركة من لها إيش تفسير يعني عند كثير من الكهاني وغيره، فيقال له افعل أو لا تفعل، يعني ربطوا أفعالهم وربطوا أمورهم بإيش بحركات الطيور. لكن طبعا المراد هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بالطير، يعني هذه كلمة نعم أصلها كان في حركة الطير ولكنها إيش أخذت على عمومها، الآن تعم يعني كل تفاؤل أو تشاؤم يعني غير موافق للجانب الشرعي، سواء كان أقول بأمر مرئي أو أمر مسموع أو بالأماكن أو بالزمان أو بالأسماء أو بغيرها، كل هذا مما نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام على التفصيل. نعم.
وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها
في بابها. نعم.
قوله على ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، لأن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب.
يعني في المعنى الشرعي يعني مباشرة الأسباب أمر فطري ضروري، يعني تدعو إليه الفطرة ويدعو إليه العقل، الضرورة العقلية والضرورة الفطرية، ثم قال بل نفس التوكل، يعني في المعنى الاصطلاحي في المعنى الشرعي مباشرة لأعظم الأسباب. والأدلة كثيرة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ها نعم، لكن المعنى هذا تجلس في البيت ها كما سيذكر، يعني الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم، هذه إيش؟ طب ليش ما نقول يا الله خلاص نتوكل على الله؟ لا، التوكل فيه بلش ومباشرة الأسباب، ها وكذلك خذوا حذركم، الله عز وجل ذكر ثم وما رميت إذ رميت، ها نصوص كثيرة، بل يذكر العلماء يقولون أن قول الله عز وجل لمريم وهزي إليك بجذع النخل هذه من أعظم المواطن ومن أعظم الآيات التي يستدل بها على وجوب بذل وممارسة الأسباب. مريم في حال وضع يعني أضعف ما تكون، ها وبعدين يقول لها إيش وجوع، ها يقول لها هزي النخلة، أقوى الرجال يهز النخلة، تعرفون النخل تعرفون كيف طب والتمر كل شيء، لكن لا بد من بذل، دليل عظيم جدا على وجوب بذل وأنه داخل في التوكل على الله تبارك وتعالى. أما ترك الأسباب لا شك هذا ينافي الفطرة، ينافي العقل، وينافي الشرع، وينافي التوكل نفسه أيضا. عدم مباشرة الأسباب أو ترك الأسباب قدح في جميع هذه الجوانب، والاعتماد على الأسباب، الاعتماد الكلي على الأسباب كما هو شأن كثير من الناس أيضا، ها هذا قدح في إيش؟ قدح في التوكل وقدح في التوحيد، قدح في التوكل وقدح إيش؟ فينبغي أن تباشر السبب مع الاعتقاد أن حصول ها نتائج الأسباب عند من؟ عند رب الأسباب، لأن الله عز وجل قادر على أن يعطل الأسباب عن مسبباتها. نعم، اعقلها وتوكل، اعقلها وبعدين توكل، أما تتوكل وتمشي لا، ها لا بد من بذل إيش؟ بذل السبب. نعم،
كما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله الله فهو حسن أي تعفيف، وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المفروضة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى كالاكتواء والاسترخاء، وتفهم له لكونه سببا مفروها لا سيما والمريض يتشبه
يبين كيف التركيز على ايش الاكتواء والاسترقاء. طبعا ما يكتوي الا المريض، يعني في حد يروح يعني يتعرض للألم وهو ما عنده شيء لا. وكذلك طلب الرقية مع رغم المرض ورغم حاجتهم اليها قال لا يبتعدون عنها. طلب الرقية مثل ما قلنا انه فيها ذل وخضوع وفيها يعني مخالفة لعزة نفس المؤمن وتعلق القلب يعني بالله عز وجل والرضا بقضاء الله عز وجل، هذه أسبابها. والاكتواء يقول أهل العلم يقول أنه فيها ألم، حصول الألم متيقن لا شك ولا لا، وحصول النتيجة مظنونة، فلا يقدم على المتيقن الضرر فيه تشبثا وتعلقا بإيش بالمظلوم، فتركها أولى. من هنا كان تركها إيه؟ بخلاف التداوي، يعني الاكتواء هو مثل التداوي، صح هو نوع من أنواع الدواء ونوع من أنواع العلاج، لكن فرق عظيم جدا. لذلك كثير من أهل العلم ألحقوا العمليات الجراحية بإيش؟ بالاكتواء، وبعضهم تنازعوا بها كثيرا أنه العملية قالوا خاصة إذا جاءت العملية وكانت نسبة النجاح 10% وراح يشد فضلك إذا كنت فضلك الألم حاصل متيقن حصول الألم والضرر، لكن النتيجة مظنونة. قالك حنا نسوي لك عملية ويمكن فهذا إذا أقدم على هذا تحمل يعني الضرر العظيم والألم الذي سيحصل له وما عنده يقين على حصول إيش، لأنه الأمر وين؟ عند الله عز وجل لا إله إلا هو. بل احيانا يعني عندنا واحده ماتت قبل يومين في ودوها المانيا، سبحان الله لما ارسلوا التقارير مع انه يعني اولادها واطباء وكذا، لكن سبحان الله فارسلوا التقارير قالوا لا اجيبوها على طول، نسبه النجاح تقريبا 95% يعني نسبه النجاح يقولوا في عند ربك. راحت المسكينه ماتت وجابوها طبعا فتحوا ما تركوا فيها شيء الا وقد فتحوا. فلذلك ألحقوا العمليات الجراحية بخلاف بقية أنواع العلاج، ما فيها إيش؟ ما فيها جانب ضرر، جانب ألم يقيني، فهذا التداوي فيه شيء آخر بخلاف الاكتواء. لذلك التركيز على الاكتواء لما له من حصول الألم والضرر على البدن، والعلاج والدواء والشفاء مظلول، وكذلك طلب الرقية لما فيه من الخضوع وتعلق القلب بغيره، جانب علمي، جانب اعتقادي، وذلك جانب إيه؟ جانب يعني عملي، جانب مادي حسي، بخلاف بقية الأمور. حتى التطير ما هو مثل درجة إيش الاكتواء ودرجة إيش طلب الرقية. نعم.
قال لا سيما المريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهية فيه قادح بالتوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما أنزل الله من داع إلا أنزل له الشفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقال: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد في أضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية
لا تتم حقيقة التوحيد. وهو المراد إيش؟ مراد التوكل. وكان كثير من علمائنا ومشايخنا إذا جاءوا عن التوكل والتوحيد يعني ممكن استبدال هذه الكلمة بإيش؟ لأنه فعلا لب التوحيد هو التوكل. لا شك.
يقول بل لا تتم حقيقة التوحيد لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي رسمها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا.
لكن هذا نعم لا بد السبب يكون شرعي. السبب يكون إيش؟ أما أن تبذل سبب غير شرعي لا هذا غير جائز.
يقول مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا.
نعم.
وأن تعطيلها يقدح في نفس التوحيد.
قدرا لا
مسبباتها قدرا وشرعا وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل
نعم.
كما يقدح
طبعا إذا قدح التوكل انقدح إيش التوحيد
ويضعفه
كما يقدح في الأمر والحكمة الأمر إيش ها الشرع ما أمرت به ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم يا عباد الله تداووا هذا الأمر ها اعقلها هذا أمر اعقلها وتوكل خذوا حذركم ها نصوص كثيرة جدا تأمر بإيش بمباشرة الأسباب وكذلك الحكمة معناها العقل عند العقل روح عند الكافر عند أكبر كافر قل له أنا مريض عنده صداع يقول لك يا أخي قم خذ حبتين سبب فالأسباب أقول يعني اتفقت عليها الفطر والعقول ونصوص الشرع نعم
ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه ولا بد مع هذا الاعتماد ومع مباشرة الأسباب من مباشرة
نعم طبعا. يعني اعتماد القلب على الله ها يقترن بمباشرة الأسباب نعم هذا ردا للمتصوفة الذين يدعون أن من التوكل على الله عز وجل تركش ترك الأسباب هذا خطأ هذا خلل عظيم جدا نعم
ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا للحكمة والشرع
شنو الحكمة يعني العقل والشرع النصوص التي أمرت بمباشرة الأسباب نعم
ولا يجعل العبد عزه توكلا ولا توكلها ولا توكله عزه وقد اختلف العلماء في التداوي
خلاص فاضي الورق باقي المسائل باقي المسائل لا نفقنا عند التداوي اختلاف العلماء في ايش هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اخوان هنا في الشيبان اعطاني هذا الرقم الرقم طويل ما يصلح نقرا عليكم الموضوع انه اخوانكم يعني اسسوا مدرسه في افغانستان قديمه في بشاور ها في باكستان في بشاور في الحدود يعني في المناطق اللي الان يلجؤون اليها كثيرا ومدرسه هناك مدرسه عبد الله بن عباس ومسجد خالد بن الوليد وايضا الابار يعني عديده ورعايه الايتام في هذه المدرسه من طعامهم وكسائهم وتعلمهم والمشروع طبعا بحاجه الى يعني دعم من يعني شباب المنطقه هنا عن طريق الاخوان شيبان والاخ صالح ما جاء صالح ها
سعيد
اي اقول يعني فادعموهم جزاكم الله خير وخاصه عندنا في رمضان معهم مشروع افطار الصائم يعني اللي منكم عنده هذا المشروع او عند اهله او عند اقاربه او عند ارحامه يعني انشروا هذا والثول الحقيقة خاصة الآن في هذا الوقت في هذا الوقت مع يعني هذا النزوح واللاجئين في هذه المناطق وهم كثر هم بحاجة حقيقة إلى دعمنا وإلى مساعدتنا لهم فساعدوهم جزاكم الله خير ولهم رقم حساب وكذلك جمع التبرعات بالنسبة لإفطار الصائم هذا نقدا يكون عند الأخ شيبان أو عند الأخ يعني صالح فأرجو أن يعني يحصلوا على الدعم منا حتى يتفق ايش فعلنا مع قولنا انا الحقيقه كنت بجيب قصاصه من الجريده لكني نسيتها كتبوا في الجريده في الراي العام في واحد يسمي نفسه المشرف ها والله ما اعرفه كتب العنوان اظن الى المتمشخين من اصحاب الرؤوس الفارغه او نحوها وجاب في الأول عبارة العبارة الأولى قال الأفغان خوارج وذو الأفغان كفار ولا يجوز مساعدتهم ولا الدعاء لهم وأنهم يساندون مدري إيش وأنهم يعني أقوال. ثم قال هذا الكلام ممكن يظهر قال لكن المرة هذه قال اليوم قال برجع اليوم ويقصد أنا ما أحفظ العبارة لكن قال وأما اليوم فقد صدرت من فلان يعني مني أنا ومن عبد الله السبت ومن واحد ثالث داود العسعوسي كذب. لعلكم سمعتم يعني هل حنا قلنا الدعاء ما يجوز لهم أو جمع التبرعات أو حكمنا عليهم بالكفر وحكمنا عليهم بأنهم خوارج؟ هذا كله ما حصل. ها لكن سبحان الله يتقبلون. ها لكن احنا نقول ستكتب شهادتهم. هذا احنا ما عندنا لا عندنا جريدة حتى نرد ونبين ولا عندنا منبر ولا عندنا شيء لكن يعني بيننا وبينهم ربنا تبارك وتعالى لا إله إلا فالكلام هذا باطل والكلام هذا ما يصح حقيقة لكن هذا دأبهم وهذه طريقتهم يعني إنصاف التهم وإنصاف الأقوال يعني إلى من لم يقلها ولا يعتقده. إن والله ما نعتقد بل أنا قلت لعل تذكرون أنه قلت حتى لو قلنا أنهم خوارج معنى أنا ما أقول أنهم خوارج أقول حتى يعني من اعتقد أنهم خوارج والمعركة بينهم وبين أمريكا الوقوف معهم هو الواجب ومساندتهم هو الواجب لأنهم مهما كان الخوارج بالحكم العام داخلين في دائرة الإسلام والأمريكان داخلين في دائرة الكفر وما يمكن يعني ولا أعتقد أنه هذا أنا ما أعرف إيش قال عبد الله السبت ولا أعرف إيش قال العسعوسي ولا غيرهم لكن ما أعتقد أنه في يعني طالب علم يقول هذا الكلام. لكن الجماعة هذه إيش هذه من هو أتلو بيش اسمه
جاسم حمادي
لا المهم في النهاية كاتب أنه يعني إيش كفونا يعني لا تفتوا ولا كذا يعني كأنه فعلا هو يحفله من يقول فلان يفتي وفلان إيش أنا ودنا نعرف يعني شو الدرجة اللي عليها شيخ الإسلام هذا حتى يقرر أنه فلان يصلح للفتية لأنه كونك تقرر أنه فلان يصلح للفتية وفلان ما يصلح هذه تحتاج إلى إيش ها ده منزلة عظيمة جدا ولا مرتبة عالية جدا فما نعرف مرتبته في العلم لو في العلم شيء والله ما نعرف على كلنا الشيخ سالم يعرفه الله يكفينا شرفهم جدا
هو الشيخ اللي قاعد ها هو اللي قاعد مخيم الشيخ ربيع فيه
ايوه
قال هذا مخيم الشيطان
لا مخيم الشيطان
مخيم الشيطان
أي بالنسبة لتوقيف الدرس
خلاص
أنا معك
هل الدرس لا يستمع في رمضان يتوقف الدرس إن شاء الله إلى
حقيقة يعني توافق سنة المشايخ يعني المشايخ لا يوقفون الدرس في رمضان حقيقة ها؟ ثلاثة ما جاء رمضان
كلام
لا في رمضان
نكمل الباب إن شاء الله حتى نقف على باب
ما نسمى شيخنا رمضان
يقولون لا يعملون بسنة المشايخ
شيخنا السرايك
ها؟ والله هو التفرق في رمضان جيد يعني خاص على مشغول مع الدنيا هاجرين القرآن وهاجرين كل شيء في
القرآن. قال يا شيخ عفى الله عنك ماذا يقصد المؤلف بالتحقيق؟ هل يلتقي بالقسم الواجب أم المندوب؟ هل يلتقي بالقسم
الواجب؟ قلنا بينا التحقيق منه الواجب ومنه المندوب. اخوان الحقيقة انا ودي الواحد كله اللي يروح الان في بيتهم واهله وارحامه يقول لهم من عنده ايش افطار صائم وجيبوا عند اخوانكم. نعم بارك الله لا تنسوا هذا الموضوع خلوا يكون يوم الثلاثاء ان شاء الله حتى يعني يرسلون لهم قبل رمضان حتى يستعدوا.
قيمة
ها؟ قيمة ايش؟ ها؟
شهر كله
اي قيمة الافطار عندهم هناك لان هم اللي يقوموا بالطبخ والنفخ كله فسبع دنانير هو افطار يعني صائم في شهر رمضان كله سبعة ونص سبع دنانير ونص تفطر صائما في رمضان ترى فطور وسحور مو بس فطور
سبعة ونص
لا هكذا
طول الشطر سعر كامل
اي
15
دينار نعم
خلاص انتهى من التحقيق المراد. طبعا التحقيق الواجب هو الاصل والكمال والزياده في التحقيق ايش المندوب. نعم
قال الشيخ احسن الله اليك هل يعني يكون اولئك 70,000 وذلك العدد من غير الحساب
ولا يعني مراد الشارع ولا مراد المصنف؟ المصنف مثل ذلك انا ذكر في ذلك قال معرفة مراتب أهل الإيمان المراتب يعني أهل الإيمان مراتب عند الله عز وجل. وطبعا سكت عن هذا لكن كلام المشايخ والعلماء أنه معرفة المراتب بمعرفة المنازل معرفة المراتب بمعرفة إيش المنازل. فالذي يدخل الجنة بلا حساب ها لا شك مرتبته إيش أعظم عند الله تبارك وتعالى. والذي يدخل الجنة بحساب يسير ها يليه والذي يدخل الجنة بحساب عسير هذا بعده المراتب. فمعرفة المراتب ومعرفة المنازل مرهونة بإيش بالحساب. نعم في مرتبة الحساب. نعم
قال يا شيخ كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم كل نبي له حوالي الحديث وقوله والنبي وليس معه أحد المذكور في الحديث؟
الغالب
قال قول القائل خير يا طيب هل
يتحدث معه حواري ومن يأمن معه ها يعني الحواريون من الذين ايش من الذين آمن وإذا ما حصل أحد آمن من اللي يجيب ها يعني وجود الحواريين ها وجود الحواريين مرهون بوجود طائفة من المؤمنين. ف يعني خلاصة أهل الإيمان هم الحواريون لكن إذا ما حصل من أهل الإيمان فحواريهم الملائكة. نعم. قول القائل.
قول القائل
خير يا طير
هل يدخل في
التطير؟ شو؟ خير يا طير. لا هذه تقال يعني في البداية ولا لا يعني كلامك تقول لي يا خير يا طير يعني أنت تقصد التهديد أنت تقصد من التخوف أنت تقصد من كذا هذا مراده. ما له علاقة بالطير. واحنا قلنا المراد ما هو لا تربط الأمر بالطير صح أصل الكلمة كانت الطير لأنها كانت من عادات أهل الجاهلية الاعتماد على الطيور في قضية التفاؤل والتشاؤم وغيرها. لكن المراد العموم اليوم عندنا الناس تتشائم من القطة السوداء أكثر من الطيور ها الناس يتشائمون من القطة وخاصة إذا جاءت القطة إيش يعني سوداء ليس فيها نقطة يعني غير السواد. هذه سبحان الله يقول لك لا هذه يقينا يعني ما دام شفتها اذا بيصير فيني شيء
من الرجال يا شيخ
اي هذا
تشاؤم من الرجال
ويتشاؤم من كل شيء سبحان الله من كل شيء يتشاؤم. نعم كل واحد يقول مره شاف قطه سوداء وعند الباب ولو ما فتحت الباب شفت انا لله وانا اليه يقول المهم عندي مشوار عندي كذا انا كبت السياره يقول لهم شيء والله يقول قبل لفة البيت سبحان الله قطة سوداء مرة قلت إنا هذه الثانية يقول يا ولد يقول قلت هذه الثانية إنا لله كان أول في دوار عند معمل تذكرونه ها يقول يا مصر الحين لو صاروا الدوار يعني خلاص بداية الخروج من المنطقة يقول يا ابن بيت الدوار وين قطة سوداء ثالثة سبحان الله يقول قلت بس يا ولد ارجع ورجعت الى البيت يقول بارك المصور فما هو شرط الطير يعني الطير هو الاصل يعني التطير كان في الطيور اما الان اليوم الناس يتشائمون ويتطيرون ها يعني هي امور يمكن ما انزل الله بها من سلطان كل شيء عندهم صار باب ايش لي التشاؤم والعياذ بالله. نعم
قال
أن طلب الدعاء لا لأنه كما قلت يعني لما سنكمل الباب وراح نشوف من المسائل اللي ذكرها الإمام رحمة الله عليه في هذا الباب طلب الدعاء من الفاضل، يعني من ترى فيه فضلا ومن ترى أنه أقرب منك في إجابة الدعاء عند الله عز وجل لا شك يجوز منك أن تطلب منه الدعاء، لكن مشروط عندها للسنة مشروط، يعني ما تطلبها الآن من السيد البدوي، ما تطلب الدعاء من عبد القادر الجيلاني، لا لا بد أن تطلب منه الدعاء أن يكون حيا
حاضرا
قادرا سامعا قريب منك، يا من حي حاضر وبعيد ما يصلح، لازم حي حاضر يسمع منك طلب الدعاء. نعم.
أن يتوكل على الله ويصبر ويحتسب على ما ابتلاه الله، وهل هذا من كمال التوحيد أم أنه مستحب أم أنه حرام ويجب عليه التداول؟
لا، التداول واجب، وأيضا التوكل على الله أوجب، بل الذي يمنع أنك تأخذ الدواء وأن يتوكل على هذا كأنه إيش؟ يعني عنده إذا أخذ الدواء السائل هذا كان عنده إذا أخذ الدواء إيش؟ هذا يتداول. لا، إحنا الآن ذكرنا هذا أنه التداوي بما هو مباح وما هو مشروع لا يتنافى مع التوكل. نعم.
يقول هل لو توكلت على الله؟
والحكم يعني اختلاف العلماء في التداوي وحكم التداوي سيأتي إن شاء الله.
هل جائز لو توكلت على الله ثم عليه ونريد السبب هل لأن التوكل عبادة قلبية أم لا؟
توكلت على الله اولا هذا الاصل تعلق القلب بالله عز وجل، ثم بذل السبب لانه عليك يعني ايش بما معك من الاسباب اما بجاهك او بسلطانك او بمالك او بها او بعلمك ان كنت طبيبا. نعم، لكن الاصل كما قال اهل العلم هذا اللي يفهم ان قضيه التوكل فيها كم شق، مثل ما قلنا التوكل شقان، شق في ايش في الاسباب الماديات وجائزة مع المخلوقين وشق آخر مع الله تبارك وتعالى، لكن قالوا اختصاص لأن التوكل هو لب التوحيد ويخافون من الخلق، وخاصة اللي ما عنده هذا التفريق فيقول ما نستعمل كلمة التوكل في حق غير الله تبارك وتعالى، فيقال توكلت على الله تعالى وحده، ولا تقول توكلت على غيرك أو ثم يعني على الغير، فلا تقول هذه حتى لا يحصل الخلط، عندك ممكن تكون مميز لكن اللي يسمع ايش لعله لا يميز، لعله يقصد من التوكل في قضية السبب وقضية حصول المنفعة موجودة عند الله وموجودة بعد الله عز وجل عنده، لا الغير ما عنده الا جانب واحد وهي ممارسة السبب، فاللي يعرف الالفاظ ويعرف مدلولات الالفاظ ويعرف معنى التوكل ما في باس يقول، لكن عند العامة لا يقول توكلت على الله ثم عليه حتى لا يحصل الخلط عند العوام فيظنون أن غير الله تبارك وتعالى له شأن وله أمر في حصول المنافع ودفع المضار كما سبق. نعم.
والشيخ قاسم الألباني رحمه الله عليه صحح حديث وقيل سبعين عنده يدخلون الجنة من بين الشعب وجوها مثل القمر بين الجبل وقلوبهم على قلب رجل واحد فاستدرك ربي فزاد
الذي ذكرها المشايخ وقلوبهم على قلب رجل واحد على أن الأصل أنهم على عقيدة واحدة إيمان واحد وهم مختلفين، هذا دليل أنه لا يدخل أهل البدع في إيش الذين حققوا إيش التوحيد، وإحنا قلنا من أوليات تحقيق التوحيد هو مجانبة الشرك الأكبر والأصغر ثم مجانبة إيش البدعة، فلا بد أن يكونوا على قلب رجل واحد أي على عقيدة واحدة ومنهج واحد. نعم.
والمثال الذي مع كل واحد من 70
صحاح ذكرها صحيحا يعني ما شاء الله هذه بشرى إذن العدد صار 4 مليار
خمسكوها
أنتم
5 مليار
والله أنا أذكر خلي أنا أقصر شوي ولا لا هي أنا أذكر أقصر شوي يعني قديم هذا الحزبة خاص قبل الجمع والطرح ضعيف يعني الواحد يطول ويرضى لكن الآن الآلات اللي تحسبها بسرعة رحمة الله عز وجل أوسع يا شيخ رحمته سبحانه وتعالى والحياة الثلاث ندخل فيها إن شاء الله. نعم.
قال يا شيخ ما الحكم الشرعي في من يدخل أماكن للرقية والتفرغ لذلك وبيع الماء المخرجي مع الزيت والعسل وما يحصل منه؟
والله يا شيخ هؤلاء يعني لو أنه ما فيهم إلا واحدة اللي بذكرها ولا فيهم كثير أقول لو ما في إلا أنهم يفتحون بابا لتعلق القلب بغير الله والله يفتحون مع أن إيش المآخذ أكثر، لكن أقول لو ما عندهم إلا هذه وهذه لا شك فيها، مع أن الرجل لو راح مثلا عيادة احنا ماذا بنسمي يعني راح عيادة زين ها قال انا والله زيد اليوم غايب لكن تلاميذه موجودين شو يسوي؟ يرجع يقول لا الا ونسمع منه يقول روح عند فلان الان اذا قرأ خلاص دوى على الجر ها دوى يقول على الجر مباشره لا لا اقول والله لو ما كان فيه طبعا فيه مخالفه السلف ومخالفه يعني كل الامور ما وردت ولا يعني ما بالطريقه هذه الإنسان ينبع مو الطريقة هذه ها؟ إذا نشوف حتى الناس عندهم طوابير والله أكثر الزحام عندهم أكثر من الزحام في مستشفى العدالة أكثر فتعلق لا شك أقول لو ما فيهم إلا هذا السبب وهذا الضرر وهذا ضرر عظيم جدا أنهم يحملون الناس ويحملون العامة ما عندهم لا عندهم معرفة التوكل ولا عندهم معرفة الأشياء هذه ومع ذلك يفتحون هذه الأبواب فقد فتحوا باب شر عظيم على هؤلاء العامة المساكين بأن حملوهم على التعلق وتعلق القلوب يعني بغير الله تبارك وتعالى من أسباب وقراء أو ماء معين أو ماء يعني قراءة معينة من شخص معين ما لهم علاقة بالقراءة ما لهم علاقة بالقراءة فيكفيهم والله هذا الشر العظيم. نعم
الدعوة عامة الثاني حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب، قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. قوله مقام عكاشة بن محصن هو بضم العين وتشديد التاء، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد ابن خزيمة كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي سنة 12 ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص.
من اللي جاهد الفرس؟ طليحة قاتل عكاش قتل الصحابي البدري ثم اسلام
واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، قال انت منهم، والبخاري في رواية وقال اللهم اجعله منهم وفيه طلب الدعاء من الفاضل. قوله ثم قام رجل آخر.
وفيه إيش؟ هذا حصل السؤال ذاك اليوم طلب الدعاء. وفيه يعني إيش؟ هذه من المسائل اللي ذكرها الإمام رحمة الله عليه محمد. نعم يعني في هذا الحديث جواز طلب الدعاء من الفاضل، لكن لا بد أن يكون إيش؟ حاضر، ها؟ سامع. نعم. نعم. ها؟
أي. 70,000
شهيد. إيه.
قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله فقال سبقك بها عكاشة،
هي هذه يعني ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفقه، ذكر رواية يعني من أكثر من طريق على أنه سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولكن الرواية يعني ضعيفة. ويقول الحافظ رحمه الله يقول أولا يعني ضعف الرواية، ثم يقول أصلا تستبعد يعني ويستبعد يعني هذا الاسم من جهة جلالة سعد بن عبادة رضي الله، فما ما تصح يعني. نعم ما تصح، حتى أنه شكك وقال لعله شخص آخر يعني وافق اسمه، اسم يعني سيد الخزرج واسم أبيه على اسم أبي سيد الخزرج سعد بن عبادة. نعم.
قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما
يعني لو جاءت رواية من هذه نستبعدها، أولا من حيث الإسناد، ثانيا من حيث إيش جلالة ومكانة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال القرطبي
أما العكاشة ما ذكره القرطبي رحمه الله وغيره يعني أنه خص بهذا الدعاء أو دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا في هذه سبحان الله ذكروها في يعني المواقف أو في يعني دلالات النبوة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كونه قال أنت منهم ودعا له أن يكون منهم لما سبق في أو لما يعني التمس فيه النبي عليه الصلاة والسلام من تحقيق التوحيد ومن حصول الشهادة أيضا، أنه سيستشهد وتغفر له ذنوبه ثم أيضا يعني ذكروا أنه من أهل بدر، ومعلوم أن أهل بدر لهم مكانة عظيمة جدا على ما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام، قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل بدر لهم منزلة عظيمة جدا ولهم مكانة يختصون بها دون غيرهم من الصحابة. نعم. وعكاشة اجتمعت فيه أنه من أهل بدر ومن السابقين الأولين وشهد المشاهد وقتل شهيدا مع خالد بن الوليد ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما ذكروا أنه ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يكثر الناس من الطلب فيتكلوا، لأن الأصل في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يحث على العمل ويمنع مما يؤدي إلى اتكال الناس. نعم.
قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة.
نعم.
ولذلك لم يجب لو أجابه
لكان هذه لو ما قيلت أفضل كما يذكر كثير من مشايخنا. نعم.
لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا،
هذه العلة أفضل من كونه إيش أنه الثاني ليس فيه إيش الصفات التي فيه، يعني هذا التمايز وغيره ما يقال في الصحابة، الأفضل عدم يعني ذكر هذه العلة. نعم.
فيتسلسل الأمر فسد الباب بقوله ذلك انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه.
نعم. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قال لا أنت لست منهم، هكذا يقولون يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم، وإنما قال سبقك بها إيش يعني سد الباب عليه الصلاة والسلام بكلمة طيبة تقبل. المسائل اللي ذكرها هنا معرفة مراتب الناس يعني في مراتب الناس بالنسبة لتحقيق التوحيد، وهذه المراتب تعرف كما قلنا باعتراف
أو باختلاف أحوال الداخلين إلى الجنة، اللي يدخلها بغير حساب واللي يدخلها بغير عذاب واللي يدخلها ويحاسب حسابا يسيرا واللي يدخلها ويحاسب حسابا عسيرا. ومن المسائل التي ذكرها رحمه الله كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. وإحنا ما تنافي يعني الكي والرقية ما تنافي التوحيد، لكن تركها أقول لا شك باب عظيم جدا من أبواب. ودائما العلماء يذكرون الرقية والكي دون الثالثة دون التطير، لأن الرقية والكي في الغالب وفي الأصل أنها تطلب من الغير، ها؟ يعني اللي يقوم بعملية الكي غير الرجل الذي يريد لنفسه، ما هي واحد يكون نفسه إلا قليل جدا، الأصل تطلب إيش؟ من الغير. وكذلك الرقية غالب الناس يطلبها من إيش؟ من الغير. فما كان فيه الطلب من الغير هذا باب أو وسيلة لحصول إيش؟ تعلق القلب بيعني ممن يطلب منها وبهذا الغير، بخلاف التطير. التطير الإنسان بينه وبين نفسه يتطير يتشائم يتفائل، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا إلا هو يتطير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن. هذه أمور تقع لكن تقع بين الإنسان وبين نفسه، بخلاف بخلاف الكي وبخلاف. لكن أيضا ترك هذه إيش؟ تركها أولى. وذكر فيها العلماء الحد أنه التشاؤم والتطير لو حصل هذه ما تضر، لكن بشرط أنها لا تمنع صاحبها من الفعل ومن العمل. أما إذا ردت الإنسان عن العمل هذا يخشى، أقول يخشى من هذا الرجل اللي ترده الطيرة عن الفعل عما قد عزم وأراد أن يقدم عليه فترده الطيرة أو التشاؤم أو التفاؤل أو غيره، هذا يخشى عليه من عدم تحقيق إيش؟ التوحيد. نعم، أما حصول التطير هذا شيء يحصل. نعم، وأيضا مما ذكر في المسائل فضل الصحابة، وهذه ذكرها عدة مرات في عدة مواضع، من حيث علمهم من حيث حرصهم من حيث تواضعهم من حيث أخلاقهم أدبهم سلوكهم، كل هذه فيها يعني فضائل عظيمة جدا وجمه للصحابة. وأيضا مما ذكر فضل التوكل ومكانة التوكل، وسبق وذكرنا أن التوكل هو لب إيش؟ لب التوحيد. لما؟ لأن فيها إيش؟ مباشرة السبب وتعلق القلب أثناء المباشرة على من؟ على الله عز وجل، وهي المرادة في جلب المنافع ودفع إيش؟ دفع المضار. لذلك كانت لب إيش؟ التوحيد. نعم. لا أحد الأخوان يعطيني شوي ماء اليوم، ما في ما في ماء اليوم، نبدأ الصوم. صومونا من الحين ما
يحكم
تفرق فيها من تحقيق
كمال التوحيد.
نعم، نقرا يا شيخ. اي شيخ
هذا المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك. وقال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشارح رحمه الله قال ابن كثير أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. انتهى. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
هذا مراده رحمه الله، هذا مراد المصنف الإمام محمد من هذا الباب، هو الباب الثالث ولا لا؟ أول ما ذكر إيش؟ أما يعني يذكر العلماء أنه أولا عرفنا إيش؟ ذكر تعريف التوحيد، ثم إيش بيّن لنا فضل التوحيد، ثم بيّن لنا إيش؟ تحقيق التوحيد. فيقولون لعل الإنسان يعني لما عند تعريف التوحيد قال الحمد لله احنا نعرف التوحيد وهذا تعريفنا للتوحيد ونعرف ان التوحيد اقسام والربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. فضل التوحيد عرف يعني مكانه التوحيد وفضل التوحيد تحقيق التوحيد ايضا شافها يعني قضيه ترك هذه اترك التداوي اترك الاكتواء توكل على الله حقق التوكل علق القلب بالله عز وجل. فقال لعله يفتح على الانسان باب الاغترار فناسب انه بعد التعريف وبعد بيان فضله وبعد بيان كيفيه تحقيقه اقول قال باب الخوف من الشرك حتى لا يغتر الانسان. ها ان هذا الاصل فينا ها هذا هو الاصل ايش هذا هو الاصل فينا. فذكر هذا الباب المناسبه عظيمه جدا ها وواضحه وجليه بين ما تقدم وبين هذا الباب. والخوف من الشرك هو الخوف من ضد ما تقدم لأنه عرف التوحيد وبين فضله ثم بين تحقيقه. فالآن يخوفنا من إيش؟ من أضداد ما تقدم من ضد التوحيد وهو الشرك حتى يحذره الإنسان ويخافه على نفسه ولا يغتر بما معه من العلم بمعرفة التوحيد وفضل التوحيد وطرق وأسباب تحقيق التوحيد. والأصل في هذا الباب كما يذكر أهل العلم الأصل في باب التوحيد أو باب الخوف من الشرك نصوص كثيرة جدا. أولا في كتاب الله وهو النص الذي ذكره ونذكر احنا أمور أخرى يعني غير المذكور وهو كما ذكر المشايخ يقولون أيضا من الأصول العظيمة في هذا الباب اللي عليها القوام قوام الخوف من الشرك قول الرسول عليه الصلاة والسلام والإكثار من هذا القول عندما كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه فنحن أولى. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف من تقليب القلوب فنحن أولى. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كما بين كثير من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها إلا لتعليم الأمة وإلا فإن الله قد عصمهم وعصمه عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور. وكذلك من أصول هذا الباب اللي يعتمد عليها هذا الباب وهذا الأصل العظيم وهو الخوف من الشرك والخوف على التوحيد ما ذكره حذيفة رضي الله تعالى عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو مخافة أن أقع فيه كما عند البخاري رحمه الله. وكذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه أو لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فمعرفة الجاهلية ومعرفة الشرك ومعرفة أضداد التوحيد أصل عظيم جدا بل عليها مدار الأمر كما نعرف في قول لا إله إلا الله وهذا هذه أصل يعني دعوة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يخاف على نفسه وعلى بنيه من ماذا قال ربنا عز وجل حكاية عن إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد ربي إنهن أضللن كثيرا إذن إيش في خوف. لقمان والأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام كانوا يحذرون أممهم وذويهم من الشرك ويخوفونهم من الشرك وضد التوحيد. فهذا دأب الأنبياء وهذا دأب الصالحين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول ابن أبي مليكة رضي الله تعالى رحمه الله يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. احنا واحد فينا يطري عليه من الخوف من يكون منافق في يوم من الأيام في عمل من الأعمال تيجي هذه ترد علينا. الصحابة أدرك منهم 30 ابن أبي مليكة يقول كل من أدركتهم من الصحابة إيش كانوا يخافون النفاق على أنفسهم رضي الله تعالى عنهم. فلا بد من استحضار الخوف بصورة مستمرة مثل ما تستحضر أنك موحد
وأنك تقول لا إله إلا الله لا تنسى هذا الجانب، لا تنسى، بل لابد من التكافؤ، يعني بين الطمأنينة لما معك من التوحيد ومن الإيمان ومن العلم وكذلك إيش. وبهذا مثل ما ذكر يعني يحصل الرجاء والخوف، وبالرجاء والخوف ها تقوم إيش وتتحقق عبادة الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، ما يغلب جانب على جانب. وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وتحذير أبي بكر أن يستعيذ بالله وأن يتبرأ من الشرك الجلي والخفي. ليش النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أبي بكر؟ هذا أبو بكر ها هو الذي ذكر أن إيمانه يرجح إيمان إيش يرجح بإيمان الأمة. فالخوف على الشرك أقول مسألة عظيمة جدا، وعرفنا أنها من أهم ومن أعظم صفات الأنبياء والصالحين عليهم الصلاة والسلام. من الشرك الخوف الخوف من الشرك على التوحيد، إذا حصلت حروف الجر يقولون ينوب بعضها عن بعض أنتم غيرها ها. أيضا من الأسباب المهمة جدا التي تدعونا إلى يعني إلى إلى استحضار هذا الخوف بصورة مستمرة ما قص ربنا تبارك وتعالى عن أصحاب موسى مع موسى ها عندما قالوا إيش اجعل لنا إلها. سبحان الله، أصحاب موسى ها طلبوا إيش ها أن يفعلوا إيش فعل الشرك ها. إذا إحنا ما نخاف أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قالوا إيش اجعل لنا ذات أنوار. إذن يحصل فلا تأمل يعني لا تطمئن الطمأنينة العظيمة ها لا يعني إياك أن تحصل لك إيش هذه الطمأنينة. هذا كما قلنا لأبو الأنبياء ووقع فيه من هو أصلح منا وأعلم منا وهم وبين ظهرانهم الرسل ومن أولي العزم موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. من الأسباب أيضا وهذه أعظمها وينبغي أن نستحضرها واقع الأمة يا شيخ. انظر إلى واقع الأمة، انظر إلى حال الناس يعني بين التوحيد وبين الشرك، انظر إلى هذه الفرق والمذاهب الكثيرة في أبواب التوحيد وفي أبواب الشرك. ترى العجب يا شيخ، اسمع الخميني ماذا يقول. الخميني يقول الشرك لا يعني نبدأ بالأبعد، نبدأ ما هو لأنه أقرب الناس بل لأنه أبعد الناس. الخميني طبعا وراه أمة عظيمة جدا، الرافضة والشيعة كلهم على هذا الدين، حتى تعرف وحتى تخاف على التوحيد الذي معك وتخاف من الوقوع في الشرك، لأن الشرك شيخ تعج بها الأمة. نعم الخميني يقول الشرك لا يتحقق إلا أن يجعل العبد أحدا مع الله تبارك وتعالى، يعني مساواة تامة مع الله عز وجل. يقول أو أن تعبد أو أن يعبد العبد أحدا سوى الله أسوة بعبادة الله، يعني يساوي بين العبادة المصروفة لله وبين العبادة المصروفة لغير الله. يقول أو أن يطلب الحاجة من غير الله تبارك وتعالى مع الاعتقاد بأن له استقلالية وتأثيرا في حصول المنفعة وفي تحصيل ذلك الطلب وتلك الحاجة وتحقيق ذلك الطلب، يعني له استقلالية. وهذا الكلام عبر عنه في مواطن كثيرة جدا، يعني قال مثلا الشفاء، الشرك أن تطلب الشفاء من غير الله عز وجل مع الاعتقاد أن هذا الغير ها يجلب لك الشفاء استقلالا وله تأثير في حصول الشفاء استقلالا عن الله عن الله تبارك وتعالى. وهذا ما عبر عنه من شرح كلام الخميني وغيره ها. ومفهوم ومضمون كلام الخميني أنه لا يكون الشرك ولا يتصور الشرك في فعل العبد إلا إذا اعتقد مع صرف العبادة أن هذا الغير فيه جنس ربوبية تأثير فعل مساواة ندية مع الله تبارك وتعالى. قال أما إذا كان غير هذا لا ما يحصل. يقول كونك تطلب من الأولياء لأن الله عز وجل أو تطلب من التربة، يقول هو كلامه التربة لأنه هو أمشي عندهم التربة، تعرفون يعني جنوب القبور، قبور الأئمة اللي عندهم القبر، قال كونك تذهب إلى التربة وتطلب منه الشفاء مع الاعتقاد بأن الله عز وجل هو الذي جعل مزية لهذه التربة والامتزاج الدماء الطاهرة يقول بهذه التربة فصار لها مزية عند الله عز وجل فيحصل بسببه الشفاء، يقول هذا ما هو شرك، هذا ما هو شرك، فاطلب من الترب. لكن إياك أن تعتقد أن أصحاب الترب لهم إيش استقلالية وربوبية. اسمع التيجاني ماذا يقول، صاحب مذهب عظيم، تعرفون التيجاني محمد صاحب المذهب، صاحب التيجانية، يقولون في نيجيريا فقط أكثر من 70 مليون تيجاني، ملايين كلهم وراء إيش عقيدة التيجاني. اسمع إيش يقول، يقول اعلم أن التوسل بالأولياء والأنبياء والصالحين وشد الرحال إليهم وطلب قضاء الحوائج منهم يقول ليس شركا، بل هم من أعظم الأسباب التي تحصل بها قضاء الحوائج ونيل الكرامات والدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى. يلا نمشي للقبور. ها نعم. اسمع الشعراني ماذا يقول، الشعراني يعد من الأئمة المجددين عند الأشاعرة وغيرهم وعند الصوفية، شعراني نعم، الشعراني يقول إن الله تعالى قد وكل بقبر كل ولي ملكا لقضاء حوائج السائلين. كل قبر ولي ها فيه ايش مربوط عنده ملك، هذا أمر من الله عز وجل. ايش السبب لقضاء حوائج؟ يلا يا أصحاب الحوائج روحوا وين، روحوا عند قبور الأولياء. ويقول الشعراني يقول وأحيانا يخرج الولي بنفسه لقضاء الحاجة. الله أكبر، يطلع من القبر حتى يقضي لك إيش الحاجة. سألوه قالوا إيش الفرق، يعني ليش أحيانا الولي اللي يقضي الحاجة وأحيانا يعني الملك؟ قال بحسب إيش، يقول بحسب اعتقاد السائل بهذا الولي. إيمانك قوي وقلبك مرتبط كثير بالولي، يقول حق الملك لا خليك أنت وهذا يستاهل، أنا أطلع بنفسي،
عزيز علينا.
هذا عزيز علينا، أحسن، إيه هذا عزيز وغالي، أنا أطلع بنفسي أقضي له الحاجة. إذا كان لا المترددين وإيمانه ضعيف الولي، يقول حق الملك روح أبوي أنت قضي حاجتك، أنت ذنب وقضي له الحاجة. هذا كلامه شيخ الطريقة الشاذلية، والله من اسمه محمد بن الحسن ما أعرف إيش، شيخ الطريقة الشاذلية، اسمع إيش يقول، يقول إن الدعاء لغير الله لا يكون شركا بل لا يعتبر عبادة. الدعاء يعني دعاء الطلب إذا صرف لغير الله يقول ما هو شرك، بل يقول لا يكون عبادة، مو بس إنه مو شرك ها، ما هو عبادة إلا، يقول اسمع النص يا شيخ، إلا إذا اعتقد العابد في معبوده ربوبية وإلهية. أما ما دام ما تعتقد أنه رب، رب أنتم عارفين إيش معنى الرب ها، يعني لو أفعال أفعال الربوبية، ما دام ما تعتقد أنه فيه ربوبية إذا إيش ها أدعو ما شئت يا شيخ، لأن دعاء هذا الغير دعاء عبد القادر الجيلاني وأحمد البدوي والسيدة زينب والسيد الحسين لا يكونوا لا يكون عبادة، ما يدخل في تعريف العبادة حتى تدخل في تعريف إيش، حتى تدخل في تعريف الشرك. لما تشوف واقع الأمة، انظر الآن الصوفية وكثير من المتكلمين وأهل البدع والرافضة كلهم على هذا، تخاف يا عبد الله ولا ما تخاف؟ يجب أن تخاف ها؟ يجب أن تخاف، الخوف لابد يكون له باعث كما ذكرنا في درس سابق، الخوف لازم يكون صادق، الخوف يبعث على فعل، من خاف شيئا تخاف، من خاف شيئا لا بد أن تخاف مثل هذا الخوف، تخاف على التوحيد وتخاف من الوقوع في الشرك، لأن هو هذا مراد المصنف رحمه الله، مراد المصنف رحمة الله عليه أن ينبه الناس وينبه طالب العلم وقارئ كتاب التوحيد بعد ما عرف التوحيد له وبين فضله وبين مكانته وبين كيفية تحقيقه، أقول ينبهه إلى الوجوب، وهذا الباب باب الخوف من الشرك حكمه الوجوب،
يعني نقول باب وجوب الخوف من الشرك، حكم هذا الباب الوجوب عند أهل العلم وعند المحققين، وهذا مقتضى الكتاب والسنة ومقتضى ما كان عليه أهل الصلاح والتقوى. نعم، فالوجوب من الشرك، وجوب الخوف من الشرك والحذر يعني منه ومعرفة أسبابه، وهذا الكتاب كتاب التوحيد جله في هذا، جل كتاب التوحيد والأبواب التي ستلي بعد هذا أقول جلها أو كلها في إيش؟ في الخوف من الشرك ومعرفة يعني والحذر منه ومعرفة أسباب الوقوع في الشرك، ها، ووسائل هذا الشرك وأنواعه، كل هذا جعله في هذا الباب. فإذا شوف التعريف قليل والفضل قليل، وبعدين إيش وكيفية التحقيق، والباقي إيش؟ ها، خصصه لإيش؟ لتحقيق الوجوب العظيم وهو وجوب الخوف من الشرك. وهذا الحقيقة أن الشرك كما يقول أهل العلم وكما ذكر الشارح رحمه الله هو أعظم ما عصي الله تبارك وتعالى به، بل ما رتب سبحانه وتعالى ذنبا على شيء ما رتبه على الشرك، استحلال الدماء والأموال والنساء والأولاد، استباحة القتل، عدم المغفرة إلا بالتوبة، هذا كله ما جعله إلا في إيش؟ إلا في الشرك، أما غير الشرك فلا. نعم، والحقيقة أيضا مما يذكر أهل العلم أنه هذه يعني هذا الكتاب وتفصيل هذا الكتاب وتصنيف هذا الكتاب والكلام اللي قلناه، معرفة التوحيد نعم، فضل التوحيد نعم، تحقيق التوحيد نعم، لكن مهم جدا أنك تختم هذا بإيش؟ هو تربط هذا كله بالخوف من، وهذه هي السياسة، هذه هي السياسة الشرعية في العلم والتعلم وفي الدعوة إلى دين الله عز وجل. يعني كل علم لا يقوم على هذا الترتيب والله لا خير فيه. يقول لك ما في داعي يتكلم في الشرك، احنا عرفنا التوحيد، ها؟ لا، كل علم لا يقوم على هذا فلا، وكل دعوة لا تقوم على هذا الأساس أيضا لا خير فيها. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله له كلمة جميلة جدا يقول: كمال الإسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كمال الإسلام، صح الأمر بالمعروف جيد، لكن الكمال في أنك إيش؟ تأمر بالمعروف، والمعروف ما هو أعظم المعروف؟ إيش؟ توحيد. وكذلك النهي عن إيش؟ المنكر، وأعظم المنكر الشرك. يقول: كمال الإسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتمامه يقول في الجهاد في سبيل الله. وأما يقول من نشأ في المعروف وليس عنده معرفة بالمنكر، وكذلك يقول ولا عنده الجهاد، جهاد الباطل وأهله، يقول فهذا إيمانه أقل. يقول لذلك كان إيمان الصحابة أعظم وجهادهم أعظم، لأنهم عرفوا الشر وعرفوا الخير، عرفوا المعروف وعرفوا المنكر، وأيضا يعني جاهدوا في نشر المعروف وجاهدوا أيضا في إنكار إيش؟ في إنكار المنكر وبغض المنكر وأهله وحب أهل الخير. لذلك إيمانهم أعظم من إيمان الأمة، وهذا معنى كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كلام واضح. نخاف ولا ما نخاف؟ بل يعني كمال الخوف والله دليل على كمال العلم، كما قال الإمام محمد رحمه الله لعله في كشف الشبهات، تذكرون في كشف الشبهات رحمه الله يقول محمد بن عبد الوهاب بعد ما ذكر يقول: فإذا عرفت هذا أو تبين لك هذا، يعني معرفة التوحيد ومعرفة حال الأمة ومعرفة اختلاف الناس في تعريف التوحيد وتعريف الشرك، يقول إذا عرفت هذا أفادك الأول إيش؟ قال الفرح، يعني تفرح بما معك إيش؟ من معرفة التوحيد وفضل التوحيد وكيفية تحقيق التوحيد، الحمد لله أمور ميسرة، أمور واضحة جلية. لكن الفائدة الثانية ما هي؟ وأفادك فائدة ثانية وهي الخوف العظيم. تخاف على شنو؟ تخاف على التوحيد، تخاف من الوقوع في الشرك. هذا دليل على كمال العلم، هذا دليل على كمال العلم. أما الذين أقول يعني يهونون من شأن التوحيد سواء في العلم أو في الطلب أو في الدعوة، لا شك أنهم منقوصون من العلم والفضل، بما معهم من يعني هذا التفصيل وهذا الفصل والعزل بين المعروف وبين المنكر. نعم.
قال ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر مناقض له من كل وجه، وذلك غاية المعالجة لرب العالمين.
نعم.
والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خلق وقامت القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. رواه مسلم. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس بخصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده.
هذه إشارة يعني منه إلى أن الأصل في الخوف في الدعاء والخوف والرجاء والتوكل جميع أنواع العبادة الأصل فيها إيش؟ مدار العبادة على شنو؟ النفع والضر. يعني من اعتقدت أنه يملك الضر والنفع هو الذي تتوجه إليه بإيش؟ بالدعاء والطلب والخوف والرجاء، هو اللي استحق، لأن أنت ما تعبد ولا تفعل إلا إرادة في جلب المنافع ودفع إيش؟ ودفع المطار. نعم.
قال فمن علق ذلك بالمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
نعم.
لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص
هذا الكلام يتكلم عن يعني قبح أفعال الناس أو قبح الشرك في أي جانب؟
حق الله
اللي هو أي شرك؟ لأن الشرك أقسام، والشرك ينقسم على أقسام إيش؟ باعتبار إيش؟ إحنا يعني هذا مرينا عليه على إنه معروف علوم هذا،
ظلم
باعتبار التوحيد، وين في توحيد يقابله إيش؟
شرك.
قابله شرك. عندنا توحيد ربوبية، في شرك في الربوبية، هذا الكلام كله في الربوبية، فهم عليك تبهو، هذا الكلام كله في الربوبية، يعني يبين قبح الشرك في إيش؟ في الربوبية. وبعدين قالوا من خصائص الإلهية، الآن يبدأ الكلام عن نوع ثاني من الشرك. إذن الشرك كم؟ الشرك كم؟ ثلاثة.
إذا انقسم
من يزيد؟ اثنين، ثلاث، أربع،
بحسب التوحيد،
بحسب الاعتبار. إذا أنت تريد تعتبر التوحيد فكل نوع من أنواع التوحيد يقابله نوع من أنواع الشرك. إذا قسمت التوحيد قسمة ثنائية فالشرك قسمتها ثنائية، وإن قسمت التوحيد قسمة ثلاثية فالشرك قسمتها معروفة. نمشي يعني مثلا شرك الربوبية، خلينا نسأل قبل نمشي نتحقق نشوف، احنا عارفين توحيد الربوبية، توحيد الربوبية ما هو؟
افراد الله بالخلق والأمر،
افراد الله يعني بكلمة واحدة بس
يفعالي.
طيب الشرك في الربوبية كيف يكون؟ ايش معنى الشرك؟ وش معنى الشرك؟ تسوية. الشرك لغة التسوية، وشرعا أن تسوي غير الله بالله، يعني مشاركة، تسوية والمشاركة، أن تشرك غير الله مع الله. في شنو؟ إن حصلت في أفعالي من حيث الفعل كان شرك في الربوبية كما هو التوحيد في الربوبية. ها وإن حصل فيه يعني كيف أفعل العباد؟
فيما يصرف
كالدعاء أفعال اللهية يعني. ها يعني فيما هو محض حق الله والمشك أنه في أفعال تفعلها لغير الله عز وجل تمشي ولا ما تمشي؟ تمشي. لكن الأفعال التي هي محض حق الله ما يستحقها إلا هو الذل الخضوع ها هذه الأفعال إذا فعلها الإنسان لغير الله يكون بل أشرك أو الشرك يكون فيه إيش؟ فيه إيش؟ في الألوهية. إذن الشرك إذا كان في الأفعال شرك ربوبية، الشرك إذا كان في الحقوق شرك ألوهية. وبعد الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات ما هو؟ إفراد الله في إيش؟ قالوا في أسمائه هو يعني أنت تقول توحيد الأسماء والصفات تقول إفراد الله في أسمائه يعني كيف؟ طيب طيب وإذا أثبتنا يعني هذا الاسم لله وهذا الاسم أثبتناه لغير الله يجب يكون شركا
كما صفات الله
كمال وينك يا شيخ المصطفى توحيد الأسماء والصفات كله مداره على إثبات الكمال لله عز وجل والجمال لله عز وجل والجلال لله عز وجل فمن أعطى هذا الكمال لغير الله يكون إيش في أي اسم من الأسماء والصفات أما الأسماء أحادها أفرادها هذا ما هو تعريف هذه أمثلة واضح من أعطى شيئا من فعل الله واعتقد أن غير الله يفعل مثل هذا الفعل إما استقلالا أو مشاركة مع الله أو شفاعة إعادة يعني فهذا مشرك في باب الربوبية من صرف شيئا من حقوق الله إلى غير الله أو اعتقد أن غير الله يستحق شيئا من هذه الحقوق وهذه الأفعال فهذا شرك في الألوهية من اعتقد أن أحدا له الكمال المطلق والجمال في شيء من الأسماء والصفات وصرف الكمال المطلق لغير الله عز وجل فقد أشرك في باب الأسماء والصفات ضبطناها ها؟ وبعدين عندنا قسمة ثانية أن الشرك يقال له أكبر ويقال له إيش يعني من الشرك الذي يقع في الناس في جميع الأبواب منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر نعم تقرأ إيش
قال ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه وجه من الوجوه وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره فمن فعل شيئا من ذلك بغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له وذلك أقبح التشبيه وأفضله فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب فإن التائب من الشرك مغفور له كما قال تعالى
واضح يعني لو تحمل على التائب كما فعلها المعتزلة نقول هي لا مزية ليش ما في مزية في الشطر الأول والثاني يقول أن الله لا يغفر أن يشرك به وبعدين قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإن كان أنه يغفر لا يغفر ما دون الشرك بالتوبة ها إذا نقول حتى القسم الأول يغفر سبحانه وتعالى الشرك بإيش بالتوبة إيش الفرق واضح ما في فرق ليه يعني ما في وجه للتقسيم ولكن لا شك لا تحمل على هذه أبدا ما يقال أنه يغفر ما دون ذلك لمن تاب لا بالعكس يغفر ما دون ذلك يعني تحت المشيئة حتى لمن لم يتب نعم أما التوبة فهي يعني تدخل على الشرك وعلى غير الشرك ويغفر بها الشرك وغير الشرك أكبر مشرك إذا تاب تاب الله عليه صدق مع الله عز وجل يصدق الله. فهذه الآية قاصمة حقيقة وعاصمة قصمت مذهب أهل التكفير الوعيدية، وهي عصمة من الله تبارك وتعالى لأهل التوحيد ألا يخلد أحد منهم في النار. ما فيه تعصم، فالتوحيد عاصم، التوحيد عاصم، التوحيد يعصم أهله من إيش؟ من الكفر المخرج، وكذلك مهما فعلوا من الذنوب والمعاصي وكذلك من الخلود في النار. نعم، لأن ما دون الشرك داخل إيش؟ داخل تحت المشيئة. وغير هذه يعني لو أنهم كما هم لعبوا كثيرا بهذه الآية على أنها من باب التوبة ولا بد فيها اشتراط، نقول طيب أحاديث الشفاعة أين تذهبون منها؟ أحاديث الشفاعة، نصوص الشفاعة المتواترة أين تذهبون منها؟ أيضا هذه في من تاب يمشي أجيبوا، يقولون نعم. أحاديث الشفاعة لمن تاب، أجيب شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني لمن تاب من كبيرته قبل أن يموت، أنا ما أحتاج شفاعة. الشفاعة هذا النوع من أنواع الشفاعة اللي هو الشفاعة لأهل الكبائر، هذا لمن مات على كبيرته. يا شيخ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذه ما يمكن تقول عنها يعني هذيك لو لعبتم وقلتم أنها إيش ويغفر ما دون ذلك لمن تاب. طيب هذه كم وين تروح؟ أين تذهبون منها؟ أين تذهبون من النصوص التي بلغت حد التواتر والتي تثبت شفاعة النبي لمن؟ لأهل الكبائر. هذه ما يمكن يقال فيها أنها إيش ادخلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا تابوا منها انتهى الله عز وجل إيش يعني يحتاج شفاعة أيضا؟ لا
هنا تخص وعلى، لأن المراد به من لم يكن، هذا ملخص قول شيخ الإسلام
رحمة الله عليه. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الشارح رحمه الله: الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك. ذكره الطبري عن مجاهد. قلت: وقد يسمى الصنم وثنا، كما قال الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ويقال إن الوثن عم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان. قوله: واجنبني وبني، قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه، وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فإنه هو الواقع في كل زمان. فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وظلوا بعبادة الأصنام، أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم.
ومن يأمن البلاء بعد إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هذا الخوف وهذا الوجل من الوقوع في الشرك. نعم،
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. قال الشارح:
الرياء مأخوذ من المراءة، والمراءة تحسين الإنسان لفعله وقوله بقصد ثناء الناس عليه. والثناء ممكن يكون لفظي وممكن يكون معنوي، لا يلزم. المراءة، الرياء من المراءة، والمراءة أنك تقول قولا تحسنه وتزينه وتهذبه، أو تفعل فعل في الأركان فتحسن هذا الفعل وتزين هذا الفعل وتجمل هذا الفعل. والمقصد إيش؟ المقصد هنا المهم، المقصد من هذا التجميل وهذا التزيين الحصول على ثناء الناس، هذا هو الرياء. نعم. وطبعا حكمه أنه شرك بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سماه بالشرك الأصغر، فهو شرك